فانسى رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا يا شرفا.
السلام عليكم ورحمة الله. نعيش اليوم مع بنو الحارس عبيدة ابن الحارث وأبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنهما.
عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقيل ابن عبد المطلب القرشي المطلبي، يكنى أبا الحارث، وقيل أبا معاوية، وأمه وأم أخويه سخيلة بنت خزاعي بن الحويرث. وكان عبيدة رأس بني عبد مناف حينئذ، مع أن العباس وإخوته كانوا في الندد أقرب. وكان لعبيدة من الولد معاوية وعون ومنقذ والحارث ومحمد وإبراهيم وريطة وخديجة وسخيلة وصفية لأمهات أولاد شتى.
وكان عبيدة رضي الله عنه أسمرا، إلا أنه كان حسن الوجه، إن رأيت وجهه فافتحت إليه. وكان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب ثاني لواء عقد في الإسلام بعد لواء حمزة رضي الله عنه، آخى النبي بينه وبين عمير بن الحمام، وآخى النبي بينه وبين بلال. أما بلال فقد أبقاه الله، وأما عمير بن الحمام وحبيبنا هذا فقد استشهد معا أبا الله، إلا أن يجمعه بأخيه عمير في استشهاد في يوم بدر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين.
عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه كانت له قدم صدق في الإسلام، فبعد غزوة ودان اللي كانت في صفر أواخر صفر وأول ربيع أول من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة ابن الحارث لملاقات أبي سفيان ابن حرب على رأس المشركين. وكانت أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج سيدنا عبيدة على رأس 60 من المهاجرين لملاقات أولئك، فكان هو أول قائد رافع لراية وفي الإسلام، رافع لراية في الإسلام. وده المعنى اللي احنا عايزين نقف عنده كتير. وحضراتكم أول في إيه؟ أول المؤمنين في إيه؟ أول أهل الإسلام، أهل الخير، أهل الفضل في إيه؟ تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الناس لابد أن تتأمل جيدا معاني الأولية وتعيش مع اسم ربنا الأول، زي ما سيدنا عبيدة بن الحارث كان أول من حمل راية، أول قائد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أنت كمان لازم تبقى أول في حاجة. ويأتي يوم بدر وكان عبيدة أسن رجل شهد بدرا بدري، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. كان أسن من شهد بدرا وقطعت رجله في بدر.
عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسن وأكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكانت له مكانة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر لما خرج المشركون يطلبون المبارزة ومقابلة الناس، خرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا من أنتم؟ فعرفوا بأنفسهم فقالوا أكفاء كرام، إنما نريد أبناء عمومتنا، نريد ناس من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي وانهض يا حمزة واخرج إليهم يا عبيدة. قال ابن القيم معلقا على تلك الأسماء فكان العلو دليل على ارتفاع شأن المسلمين من كلمة علي، وكان الحمز أي الشدة والصرامة دليل على الغلبة من كلمة حمزة، وكان العبودية الدائمة لله جل وعلا دليل على امتثال أمر الناس هؤلاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لدين الله من كلمة عبيدة. كان عبيدة بن الحارث له مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية للمؤمنين في سنة 2 من الهجرة في جماعة من المهاجرين لم يكن فيهم أنصاري قط، وكانت له مكانة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بدأت غزوة بدر تضع أوزارها كان قد أصيب عبيدة إصابة بالغة، فما زال ينازع سكرات الموت، وما زال يطمئن على نفسه ويتكئ على نفسه ويواصل المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما وصلوا إلى مكان يقال له الصفراء وافته المنية فدفن هناك. وفي يوم من الأيام بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالطريق جعل بعض الصحابة يقولون يا رسول الله إن لنشم رائحة المسك من هذا الطريق، فقال نعم وكيف لا تجدون ذلك المسك، وهنا قبر أبي معاوية عبيدة بن الحارث. فكانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مكانة بين الصحابة رضي الله عنه، وهكذا كل آل بيت النبي رضي الله عن عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان عبيدة بن الحارث ممن يحبون الشعر ويتذوقون فنون الأدب، وكان له شعر يوم قطعت رجله في غزوة بدر، شعر وإن كان الشعر العربي القديم يبدو أحيانا غامضا أو يبدو أحيانا فصيحا فوق مستوى فهمنا أهل هذا الزمان، لكنني أحاول أن أقرأ لكم الأبيات التي كتبها عبيدة حين قطعت رجله يوم بدر. قال ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا، بعتبة إذ ولى وشيبة بعده، وما كان فيها بكر عتبة راضيا، فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم، فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم، أرجي بها عيشا من الله دانيا، مع الحور مع الحور أمثال التماثيل أخلصت، مع الجنة العليا لمن كان عاليا، وبعت بها عيشا تعرقت صفوه، وعالجته حتى فقدت الأدانيا، فأكرمني الرحمن من فضل منه، فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساوية، فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساوية، وما كان مكروها إلي قتالهم، غدا تدعى الأكفاء من كان داعيا، ولم يبغي إسال النبي سوى أنا ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا، لقيناهم كالأسد لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا، نقاتل في الرحمن من كان عاصيا، لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا، نقاتل في الرحمن من كان عاصيا، فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزير المنائية، أي حتى ذاقوا المصائب والمنائب. هذا شعر عبيدة يوم قطعت رجله، فانظر إلى رجل لم يجزع أن بترت ساقه في الله، بل صنع من هذا البتر شعرا تتغزل به أصوات الشعراء وتترنم به هيجات النفوس. ما أجمل هذا النفر الجميل الذي قدم الأسوة الجميلة، فيا حبذا شباب الإسلام يتأسون بهم.
أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم لا، فقد اجتمع مع النبي على ثدي واحد، تضلع معا من ثدي حليمة رضي الله عنها، فهو أخ النبي من الرضاعة، كان حبيبا وصديقا صدوقا للنبي. فلما أتى النبي بالإسلام برسالة السماء، إذا بصحبة هذا الصحابي من قرناء السوء، وشوا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فنابز النبي بالعداء في أول بعثته، ثم شرح الله صدره فهداه إلى دين الله رضي الله عنه.
أبو سفيان ابن الحارث كان شاعرا، وفي أول الأمر كان في نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نفوس البشر، جاءت العداوات وجاء الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن الإشكالية دي، كيف كانت أول الذنوب التي عصي بها ربنا تبارك وتعالى، حسد إبليس آدم، أنا خير منه. وربنا أخبرنا عن كيف يتسلل الشيطان إلى أنفسنا بذلك. الشاهد إنه كان ما كان من حسد من أبي سفيان ابن الحارث ليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الشعر وهجى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشرح الصدور للإسلام وأن يباشر الإيمان القلوب، يكون للإيمان مفعول السحر في تطهير النفوس وفي تزكية القلوب، وينقلب الأمر 180 درجة تماما، ويسلم أبو سفيان ويتحول من عدو مبغض حاسد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب مقرب موالي للنبي صلى الله عليه وسلم.
أبو سفيان بن الحارث، وما أدراكم من أبو سفيان؟ ذلك الرجل الذي عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. كم من معركة وغزوة شهدها ذلك الرجل، كم قتل من الصحابة، كم حارب، كم وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم معطلا لدعوته. لقد آن الوقت الآن ليعلن أبو سفيان إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان وهو يحدث عن نفسه: لما طفق النبي صلى الله عليه وسلم قادما على المدينة، طفقت أقول لزوجي وأولادي: والله إني لمقتول، سيدخل النبي إلى مكة الآن وسأقتل. لما طفق النبي مقبلا على مكة، بدأ أبو سفيان يعد نفسه ويهيئ رحله، وقال: لا يوجد عندي مفر إلا أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يقولون: يا أبو سفيان، العجم والعرب دانوا كلهم لرسول الله، وأنت ما زلت على غيك وما زلت على عنادك؟ فقال: قد آن أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فركبت دابتي وبغلتي وانطلقت ميمما وجهي شطر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أرتال وجماعات، زرافات ووحدانا، خلق كثير كلهم جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فجعلت أنأى بوجهي عنهم وأبتعد حتى آتي قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية لما أوصل عند المكان الذي أمام النبي، فلما جئت عند النبي أزحت اللثام عن وجهي، فنظر النبي إلي فعرفني، فأشاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه عني، فجئت قبالة أبي بكر الصديق حتى لعلي أجد شيئا عنده يسليني، فأشاح أبو بكر بوجهه عني، فجئت قبالة عمر بن الخطاب فلما رآني عمر أشاح بوجهه عني، بل جعل يغري رجلا من الأنصار بي، فجعل الأنصار يقول: أنت عدو الله، كم طفقت تؤذي رسول الله، كم قتلت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتهرب منه حتى رأيت العباس، فقلت: يا ابن عم، يا ابن عم، ألي مخرج عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال معي، اشفع لي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الآن أريد أن أعلن إسلامي، لا أريد أن يظفر بأحد هؤلاء الناس فيقتلني. حتى جاء به العباس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل العباس يقدمه بين يدي النبي شيئا فشيئا حتى أسلم، وقصة إسلامه شهيرة. لكنني هنا يحسن أن أقول لي كلمة كان يرويها بعض أهل السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في نفسه شيئا كثيرا على أبي سفيان، فجاء أبو سفيان عند أبي بكر يقول: إن الرسول يجد في نفسه علي، فما شيء، يعني علمني شيئا أجيب به النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر يقول: لا أعرف شيئا تجيب به رسول الله. يأتي إلى عمر فيقول: عمر، لا أعرف شيئا تجيب به رسول الله. قال: ثم جئت إلى علي، فقال علي: يا أبا سفيان، إني لا أعلم شيئا يعجب رسول الله أشد من كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقف قبالة وجهه ثم حدثه بما تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أبو سفيان: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهه، فقلت: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رضي الله عن أبي سفيان ورحمه.
كان أبو سفيان ابن الحارث، فضلا عن كونه فارسا مغوارا قويا مقداما، أيضا كان في الوقت عينه شاعرا مفلقا، كان له شعر قوي، وفي جاهليته قبل إسلامه صلت هذا الشعر هجاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أن من الله عليه بالإسلام فإنه جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تمنع عن قبوله في بداية الأمر، ذلك أن شعره من قوته ومن حصافته كان شعرا سائرا، وكان الناس الذين يعادون النبي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يتنظرون بهذا الشعر ويتداولونه، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ميسورا أن يتقبله من الوهلة الأولى. وبالرغم من أنه بذل جهدا جهيدا ليتوب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليرضى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه الوجه الأكمل لقبول توبته، حتى جاء يوم حنين، وفي حنين صدق القول بالعمل. صدق أبو سفيان القول بالعمل، إذ كان من النفر القليل الذين ثبتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حين انفض الآخرون، وحين أخذتهم الهيعة، وحين فروا من وقع مفاجأة المشركين عليهم، وحين ظن المسلمون أن كثرتهم غالبة، ولما نزل بهم أول الأمر ما نزل بهم من وطأة المشركين، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت معه قلة كان منهم أبو سفيان، قاتل ببسالة وببراعة، وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفعل أبلغ من القول، والسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب كما قال الشاعر أبو تمام: وتاب الله وتاب رسوله على أبي سفيان ابن الحارث فما أكرمها من توبة.
وقد أخلفني الله بعد حمزة بأبي سفيان بن الحارث، إنها رسالة من النبي لأبي سفيان.